بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أما الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كالمسانيد والسنن مما لا يحتاج لصحة نسبتها إلى مؤلفها إلى اعتبار إسناد معين، يعني هذا قد شهرت وتواترت عنهم أنها منسوبة إليهم، ما أحد يستطيع يدخل فيها شيئا ولا ينقص منها شيئا، مثل مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند الحميدي، مسندها سنن الترمذي، سنن النسائي، السنن والصحيحين أيضا، ما يحتاج الإسناد بعينه إلى مؤلف هذا الكتاب، شهرته إيش أغنى. والآن مع المطابع أيضا زادت قوة، من ناحية أن من جاء يدخل في طبعة مثل هذه الطبعات يقيسونها على غيرها فيكون هذه الطبعة إيش تخالف، بل طبعة هندية منقحة جدا للبخاري حتى بالشكل، ها تكاد تقول هذا نقحه يعني مشابه للقرآن في الإتقان.
موجود
أيوة موجودة، مثل المثل يعني طبعة منقحة جيدة. قال: فإن المصنف منهم إذا روى حديثا وجدت الشرائط فيه مجموعة في الكتاب نفسه، معي يحتاج إلى من دون المؤلف نفسه، ولم يطلع المحدث المتقن المضلع فيه المطلع فيه على علة لم يمتنع الحكم بصحته ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين. قال: ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح، يعني قد ترد حديثا صحه المتأخر وهو صحيح وأنت قد رددت عليه قلت هو مردود، وقد تقبل تصحيح من هو مضعف. هذا معنى. قال: فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته، ولا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن كابن خزيمة وابن حبان بل والترمذي أيضا والحاكم. قال: والعجب منه كيف يدعي تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة ثم يقبل تصحيح المتقدم، وذلك التصحيح إنما يتصل للمتأخر لا يعني يتساهل يعني في الحكم، يعني هو يحكم بصحة الحديث أو بحسنه مع أنه ضعيف. وهو قد يحسن وهو صحيح ويصحح وهو حسن، يعني أحكام الترمذي أيضا فيها شيء من التساهل. قال رحمه الله تعالى: ثم يقبل تصحيح المتقدم، وذلك لتصحيح التصحيح إنما يتصل للمتأخر بالإسناد فهو مانع من الحكم بقبول ذلك التصحيح.
الإسناد الذي يدعي فيه الخلل
عندي ما طيب. قال: وإن كان لا يؤثر في الإسناد في مثل ذلك لشهرة الكتاب كما يرشد إليه كلامه، وكذلك لا يؤثر في الإسناد المتين في الإسناد المعين الذي يتصل به رواية ذلك الكتاب إلى مؤلفه، وينحصر النظر في مثل أسانيد ذلك المصنف منه فصاعدا، لكن قد يقوي ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين، يعني إلى الأئمة الكبار لا بأس، إلى المتقدمين الكبار كالبخاري كمسلم كالدارقطني كأبي داود كأحمد، وقيل إن الحامل لابن الصلاح على ذلك أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير، وهو مع حرصه على جمع الصحيح قزير الحفظ كثير الاطلاع واسع الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرائط الصحة لم يخرجه أي الحاكم. وهذا قد يقبل، لكنه لا ينهض دليلا على التعذر. قلت: والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الإسناد، ولا يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث خفيت عليه. وقد رأيت من ذلك بغير خشية من ذلك بقوله: صحيح إن شاء الله. وقد رأيت من يعبر خشية من ذلك بقوله: صحيح إن شاء الله، يعني قد يشك. على كل حال، إذا كان قد حاول أن ينظر في العلل ولم يرى من المتقدمين من ضعفه ولا أعله وحكم عليه بالصحة، وقد بلغ جهدا وأخرجه من أكثر من مرجع، يرجى أنه لا بأس. وإن كان ما بحث كثيرا لا بأس أنه يحتاط ويقول: صحيح الإسناد. ها؟ قال: وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا واهيا والإسناد صحيح مركب عليه. لا بأس. كثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو واهيا أي المتن، والإسناد صحيح مركب عليه. فقد روى ابن عساكر في تاريخه من طريق علي بن فارس قال: حدثنا مكي بن مندار قال: حدثنا الحسن بن عبد الواحد القزويني قال: حدثنا هشام بن عمار. هو مضعف، كان يتلقن في آخر حياته، دمشقي. قال: حدثنا مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: خلق الله الوردة الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج، خلق الورد الأبيض من عرق الصفا، وخلق الورد الأصفر من عرق البراق. هذا قال ابن عساكر: هذا حديث موضوع وضعه من لا علم له، وركبه على هذا الإسناد الصحيح. الله المستعان. قال: تنبيه: لم يتعرض المصنف رحمه الله من بعده كابن جماعة وغيره. جماعة يقول هو بدر الدين محمد بن إبراهيم الكناني الشافعي، قاضي القضاء بمصر، صاحب كتاب المنهل الروي في الحديث النبوي، توفي سنة 33 هجرية. طيب، جماعة اسمه بدر الدين محمد بن إبراهيم الكناني الشافعي، قاضي القضاء بمصر. قال رحمه الله: وغيره ممن اختصر ابن الصلاح والعراقي في الألفية والبلقيني وأخرج وأصحاب النكت إلا للتصحيح فقط، وسكتوا عن التحسين. وقد ظهر لي أن يقال فيه إن من جوز التصحيح فالتحسين أولى. هو التحسين يدخل، التحسين غالبا هو يدخل أيضا تحت التصحيح. هذا هو كان قول الجمهور من المتقدمين. قال: ومن منع فيحتمل أن يجوزه. وقد حسن المزي حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث بارك فيكم قد رواه ابن ماجه وغيره. طيب، هنا المعلق يقول رواه ابن ماجه وابن عبد البر، يعني في كتاب فضل بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله. وقال المزي: إن طرقه تبلغ رتبة الحسن. أيضا شيخنا مقبل كان رحمه الله يقول له طرق قد تحسن أو تصحح، مجموعها طلب العلم فريضة على كل مسلم، لكن زيادة مسلمة ضعيفة. قال رحمه الله: مع تصريح الحافظ بتضعيفه، الحفاظ مع تصريح الحفاظ بتضعيفه، ظاهر والله أعلم أن الذين ضعفوه إما أنهم يريدون الأفراد وكل واحد وقع عليه سند إليه سند لا يش لا يبلغ درجة الحسن ولا الصحة، فحكم عليه بالضعف، أو أنهم كما سمعت ما يرون انجبارها. قال وحسن جماعة كثيرون الأحاديث صرح الحفاظ بتضعيفها، ثم تأملت كلام ابن الصلاح فرأيته سوى بينه وبين التصحيح، حيث قال فآل الأمر إذن إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم إلى آخره، قد منع فيما سيأتي ووافقه عليه المصنف وغيره أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على ضعف إسناده احتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره. فالحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم، وإن لم يوافق على الأول تصحيح يعني. ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعا إلا حيث لا يخفى، كالأحاديث الطوال الركيكة التي وضعها القصاص، أو ما فيه مخالفة للعقل أو الإجماع. وأما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة لنسخة المعتبرة في ذلك، وينبغي التوقف في الحكم بالفردية والغرابة، لأنك لما تحكم أنه فرد أو غريب يحتاج لك بحث كثير، لأن هذا يحتاج إلى حفاظ أن يقولوا تفرد به فلان. قال وعن العزة أكثر، انتهى عند أن يقول عزيز أيضا. النووي يقول ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزأه. طيب، وفي ذلك الزمان في زمان النووي رحمه الله زمان ابن الصلاح ما كانت هناك مطبوعات كاليوم، يحتاج أنه ماذا يعني النسخ المشهورة في الأسواق وتباع وكذا، يحتاج أن يعارضها أن يقابلها مع نسخ معتمدة عند مشايخ ثقات أو عنده من قبل، فلا يدخل فيها. قال رحمه الله تعالى والحمد لله هذه الأزمان صارت الكتب يعني الأحاديث معدودة عدا من فترة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ومن أراد العمل أو الاحتجاج بحديث من كتاب من الكتب المعتمدة، قال ابن الصلاح حيث ساغ له ذلك فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة. قال ابن الصلاح ليحصل له بذلك مثل مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. وفهم جماعة من هذا الكلام الاشتراط، وليس فيه ما يصرح بذلك ولا يقتضيه مع تصريح ابن الصلاح لاستحباب ذلك في قسم الحسن، حيث قال في الترمذي فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول، فأشار بينبغي إلى الاستحباب، ولذلك قال المصنف زيادة عليه فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزاه، ولم يورد ذلك مورد الاعتراض كما صنع في مسألة التصحيح قبله وفي مسألة القطع بما في الصحيحين. وصرح أيضا في شرح مسلم بأن كلام ابن الصلاح محمول على الاستظهار والاستحباب والاستحباب دون الوجوب، وكذا في المنهل الروي. قال خاتمة في الكلام على الصحيح والحسن: زاد العراقي في ألفيته هنا لأجل قول ابن الصلاح حيث ساغ له ذلك أن الحافظ أبا بكر محمد بن عمر الأموي بفتح الأموي بفتح الهمزة الإشبيلي خال أبي القاسم السهيلي، قال في برنامجه: اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجه الروايات الحديث من كذب علي، يعني خوفا من هذا الحديث، كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الله المستعان. اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجه الرواية. نعم، ولو على أقل وجه الرواية. طيب، عندك يا فائز حديث من كذب عليه متعمدا ما حاله؟
صحيح.
يعني أنت ما تأتي أيضا إلى كتب موضوعة وأحاديث باطلة ثم تقول قال رسول الله، أقل شيء أنك ترى هذا الحديث في كتب معتمدة، أقل ما يقال. يعني لو قلتها واخطأت أهون مما تتعمد الكذب.
ذاك الخطيب الذي كان يقرأ من موضوعات ابن جوزي يقول وذكرها ابن جوزي في موضوعات، ما يدريش معنى الموضوعات.
بعضهم مشكلة العوام هؤلاء متعب. قال رحمه الله تعالى: ولم يتعقب العراقي، يتعقبه العراقي وقد تعقبه الزركشي في جزء له، فقال فيما قرأته بخط: نقل الإجماع عجيب، وإنما حكى ذلك عن بعض المحدثين، ثم هو معارض بقول ابن برهان. إجماع الفقهاء على الجواز بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز. فقال في الأوسط: ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صح عنده النسخة جاز العمل بها وإن لم يسمع. وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها، وذلك شامل لكتب الحديث والفقه. لا بأس. هل أراد أنه لا بد من سند إليه الأول حتى يكون عنده ذلك القول مرويا؟ يعني كأنه ما يعمل بالوجادة ولا بال، لا هذا أراد هذا. نعم خطأ. وقال الكياء الطبري: كلمة فارسية بمعنى الكبير، وهو شمس الدين أبو الحسن علي بن محمد الكياء، وفي سنة 504. قال في تعليقه: من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به. وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه، وهذا غلط. كذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين، وقالهم عصبة لا مبالاة بهم لحقائق الأصول، يعني المقتصرين على السماع لا أئمة الحديث. طيب، يكفينا هنا.